قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب صلاة العيدين. المسلمون لهم عيدان في السنة، هما عيد الأضحى وعيد الفطر، وحكمهما اختلف فيه، منهم من قال إنه فرض كفاية، ومنهم من قال إنه فرض عين. وفرض العين يعني معناه أنه يلزم كل إنسان، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولا شك أن صلاة العيد جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظم شأنها وعلى الحث عليها، وقد أمر العواتق وذوات الخدور وكذلك الحيض أن يذهبن إلى المصلى وأن يعتزل الحيض المصلى، وهذا يدل على عظم شأنها. ولهذا قال بعض أهل العلم بوجوبها على العيان. وقال الشيخ رحمه الله: إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، يعني بمعنى أن خبر العيد جاء متأخرا بأن رؤية الهلال البارحة، ولم يصل الخبر لبعض الناس إلا بعد الزوال، فإنهم لا يصلون بعد الزوال ولكن يخرجون من الغد فيصلون، وإذا كان قبل الزوال فإنهم يصلون، لأن صلاة العيد وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قرب الزوال. فإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإن الإمام يخرج بهم من الغد ويصلي بهم، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر.
ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. العيدان وقتهما معلوم كما أشرت، وهن بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قرب الزوال، لكن قال بعض أهل العلم إن الأضحى، عيد الأضحى تعجل الصلاة فيه، وعيد الفطر تؤخر الصلاة فيه يعني قليلا عن أول وقتها. والحكمة في ذلك قالوا لأن عيد الفطر أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة، فإذا أخرت الصلاة قليلا اتسع للناس وقت إخراج الفطرة، اتسع للناس وقت إخراج الفطرة. وأما عيد الأضحى فإن الذبح يبدأ بعد الصلاة، لا يذبح قبل صلاة العيد، فإذا عجلت صلاة الأضحى في أول وقتها والبدء بالذبح للأضاحي إنما يكون بعد صلاة العيد، معناه يتسع للناس وقت الذبح، بمعنى أنهم يبدأون من حين يصلون، فلو كانوا متأخرين أو تأخروا في الصلاة لا يذبحون إلا بعد الصلاة، فيكونوا متأخرين في بدء الذبح. فإذا قدمت الصلاة في أول وقتها وحين فرغوا بدأوا بالذبح، فإن الوقت يكون فيه اتساع ويكون فيه متسع في حق المضحين الذين يذبحون ضحاياهم. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن أحد أصحابه ذبح يوم العيد قبل الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: له شاتك شات لحم، يعني أنها ليست أضحية لأنها ما وقعت طبقا للسنة وفي الوقت الذي حدد للأضاحي، وهو أنه يكون بعد الصلاة، فقال: له شاتك شات لحم. وعلى هذا فتقديم صلاة العيد الأضحى يكون فيه اتساع لوقت الذبح.
وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي.
وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن يوم عيد الفطر حتى ويكون ذلك بعد طلوع الفجر حتى يعني يتميز هذا اليوم عما قبله، لأن اليوم الذي قبله صومه لازم وهذا اليوم صومه حرام، فكون الإنسان يبادر إلى الأكل بعد طلوع الفجر مظهرا أنه مفطر وأنه غير صائم يكون في ذلك مبادرة إلى الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك وترا يعني 3 أو 5 أو 7 وهكذا. نعم. وأما الإضحى فإنه لا يأكل حتى يأتي، وينبغي أن يكون أكله أيضا بعد أن يكون أكله من أضحيته، أن يكون أكله من أضحيته التي هذا أول وقتها، أي بعد العيد، أي بعد صلاة العيد يبدأ وقت الذبح، فيكون أكله من أضحيته، يعني يكون ذلك أولى.
وإذا غدا من طريق رجع من آخر،
وإذا غدا من طريق رجع من آخر يعني يخالف الطريق، وذلك ليشهد له الطريقان، لأن الأرض تشهد على ما حصل على ظهرها من خير وشر، كما قال الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، تخبر على ما حصل عما حصل على ظهرها من خير وشر، تشهد بالخير لمن فعل عليها الخير وتشهد بالشر على من فعل عليها الشر، وذلك يوم القيامة تشهد هذه الأشياء الجامدة والتي كان ما كان يعرف تكلمها وشهادتها الله تعالى ينطقها ويشهدها في الدار الآخرة، كما جاء بالنسبة للجلود والأيدي والأرجل أنها تشهد على أصحابه يوم القيامة، اليوم نختم على أفواههم وتكلم عن أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فيختم على الأفواه وتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمله الإنسان، بما كان يعمله الإنسان.
فتسن في صحراء قريبة،
فكونه يذهب من طريق ويذهب من طريق ويذهب من طريق كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قيل لأن المقصود ذلك أن يشهد الطريقان، وقيل ليكون فيه غضة للمنافقين، كونه يذهب من طريق فيغيظ من يكون في الطريق ثم يأتي من طريق آخر فيغيظ من يكون في الطريق، قيل هذه الحكم، ولكن ينبغي أن يعلم أن الحكمة إذا بحث عنها وعرفت فإن يكون في ذلك زيادة بصيرة وزيادة يقين، لكن لا يتوقف الإيمان والتصديق والاستسلام والانقياد على معرفة الحكمة، بل الواجب على الإنسان يستسلم وينقاد عرف الحكمة أو لم يعرفها، عرف الحكمة أو لم يعرفها، كما جاء عن عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال والناس يسمعون ويخاطب الحجر أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته، فالمسلم يتبع السنة عرف الحكمة أو ما عرفها، لكنه إن عرف الحكمة زاد يقينا وبصيرة، وإن لم يعرفها فلا يثنيه عدم معرفتها عن الإتيان بتلك السنة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فتسن في صحراء قريبة،
وتسن في صحراء قريبة، تسن في صحراء يعني في مكان خالي، وتكون قريبة لا تكون بعيدة بحيث يشق على الناس الذهاب إليها، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي في المصلى وهو مكان يعني مكشوف مكان خالي، فكان يصلي فيه العيدين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا بأس بالصلاة في المسجد عند الحاجة إلى ذلك، لا سيما مع كثرة الناس وكونه يعني قد لا يتيسر يعني وجود أماكن يعني قريبة تكون تتسع، لكن السنة هي تلك، لكن إن فعلت في المسجد فإن ذلك يصح.
فيصلي ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها 6 ويكبر في الثانية 5 يرفع يديه مع كل تكبيرة.
وصلاة العيدين ركعتان، ركعتان يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها 6 وفي التكبيرة الثانية بعد تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام يكبر بعدها خمسة. جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه تكبيرة زوائد خاصة بالعيد تأتي أو شرعت في صلاة العيد، يعني ليست معروفة في الجمعة ولا في الصلوات، وإنما جاءت في العيدين. بعد تكبيرة الإحرام يكبر ستا في الركعة الأولى، وبعد تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام يكبر خمس تكبيرات.
قال يرفع يديه مع كل تكبيرة.
تكبيرة الإحرام لا إشكال فيها، والتكبير عند الركوع والقيام منه أيضا كذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات، فكذلك مثلها. ولكن التكبيرات التي هي تكبيرات الزوائد الرفع فيها لا أعلم شيئا يدل عليه، لا أعلم شيئا ثابتا يدل عليه، وإنما جاء عن بعض السلف مثل الإمام أحمد وغيره، ولكن دليل يدل على هذا لا أعلم دليلا عليه يدل عليه.
ماذا يقول بين التكبيرات؟
ورد أنه يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
الاستفتاح يكون قبل؟
الاستفتاح يكون في أول الصلاة، في أولها. إذا كبر تكبير الإحرام استفتح، كبر الزوائد ثم استفتح.
كيف؟
يكبر تكبير الإحرام ثم يكبر تكبيرة الزوائد ثم يستفتح ثم يقرأ الفاتحة.
ويقرأ فيهما بسبح والغاشية.
ويقرأ في الركعتين بسبح والغاشية، وذلك جاء في الجمعة أيضا.
فإذا فرغ خطب.
فإذا فرغ خطب، وهنا الخطبة بعد الصلاة بخلاف صلاة الجمعة، فإن الخطبتين قبل الصلاة، الخطبتين قبل الصلاة، وأما في العيدين فالخطبتان بعد الصلاة. فإذا فرغ خطب.
ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها.
ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها، لأن يعني يقال أنها لها سنة وأنه يتبعها سنة، بل يؤتى بالصلاة وحدها دون أن يضاف إليها شيء. لكن الإنسان إذا كان جاء إلى المسجد والصلاة يعني في المسجد، فإنه يصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس، وأما بعد الصلاة فإنه ليس هناك صلاة لا قبلها ولا بعدها. وإذا دخل الإنسان وصلى تحية المسجد، إذا كان يعني صلاة العيد في المسجد، فإنه يصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس.
ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق والجهر به من أهل القرى والأمصار، ويتأكد في ليلتي العيد وفي الخروج إليها.
ويسن التكبير في العيدين والجهر به وإظهاره وإعلانه، لأنه جاء به الكتاب والسنة. الكتاب في قول الله عز وجل في سورة في البقرة ما يتعلق بالصيام، لتكون العدة وتكبروا الله على ما هداكم. وكذلك يعني جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك جاء عن الصحابة وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير. ويتأكد ذلك في ليلتي العيدين وفي الذهاب إليهما. نعم.
وفي الأضحى يبتدئ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة، والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
التكبير تكبيران، تكبير مطلق هو الذي لا وقت له معين يؤتى به بكل وقت، وتكبير مقيد هو الذي يكون أدبار الصلوات، هو الذي يكون أدبار الصلوات. فالتكبير المطلق يبدأ من ابتداء عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر قبل الغروب، عند غروب الشمس أو قبل غروب الشمس انتهى ذلك اليوم ينتهي التكبير المطلق، فيبتدأ من أول عشر ذي الحجة وينتهي بنهاية اليوم الثالث عشر الذي هو آخر أيام التشريق يعني قبل الغروب. وأما المقيد فإنه يكون أدبار الصلوات ابتداء من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، ابتداء من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر.
ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي.
باب صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف هو لتغير ضوء الشمس والقمر، ويقال لكل منهما كسوف ويقال له خسوف، ويقال للشمس كسوف ويقال للقمر خسوف، وهي سنة. وقد مر أنها آكد التطوع، قد مر أنها آكد التطوع التي هي صلاة الكسوف، وذلك لأن لها وقت محدد. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أرشد، خرج إليها فزعا وأرشد إلى الفزع عندها، وأن الناس يهتمون ويحرصون على الإقبال على الله عز وجل والصلاة والدعاء والاستغفار حتى يتجلى وحتى يحصل التجلي، وهو ذهاب الكسوف وعودة ضوء الشمس وضوء القمر إلى ما كان عليه. ووقتها من ابتداء الكسوف إلى التجلي، لأن هذا شيء متعلق بالكسوف، فإذا وجد الكسوف شرعت الصلاة، وإذا انتهى الكسوف انتهى وقت الصلاة. فوقتها من ابتداء الكسوف إلى التجلي. نعم.
وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء.
وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء، يعني أن النساء تصلي مع الناس صلاة الكسوف، وتكون في الحضر والسفر، لأن إذا وجد السبب الذي هو الكسوف فإن الناس يصلون كما كانوا مقيمين أو مسافرين، كما كانوا مقيمين أو مسافرين. فهي سنة في الحضر والسفر، ولأنه وجد السبب فيؤتى بالصلاة التي شرعت لذلك السبب، سواء كان الناس في سفر أو سواء كانوا في حضر. وبالمناسبة أذكر قصة حصلت لي مع سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فإنه في سنة 1385 لما ذهب للزواج بالقصيم من المدينة إلى القصيم، وكنت من ذهب معه، ولما كنا في أثناء الطريق في واد في شجر، يعني في في في, في الظهيرة، حصل كسوف الشمس، فقام وصلى بنا في ذلك الوادي، فقام رحمه الله وصلى بنا في ذلك الوادي في سنة 1385. نعم.
ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة.
ويسن ذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة، هذه أمور مشروعة، لأن هذه من أسباب دفع البلاء، من أسباب دفع البلاء كون الإنسان يحصل منه ذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة.
ولا تعاد إن صليت ولم يتجلى.
ولا تعاد إن صليت ولم يتجلى، إذا كان حصل الكسوف إن صلى ولما فرغ من الصلاة، وإذا الكسوف موجود ما انتهى، فإنه لا تعاد الصلاة مرة أخرى في انتظار التجلي، وإنما يستمر الناس في الدعاء والاستغفار حتى يحصل التجلي، يصلون ويدعون ويستغفرون حتى يحصل التجلي، يعني يدعون ويستغفرون، يعني الصلاة يعني لا تعاد الصلاة إذا حصل الانتهاء من الصلاة دون أن يحصل تجلي، فإن الصلاة لا تعاد، ولكن يستمر في الدعاء والاستغفار حتى يحصل التجلي.
ولا تعاد إن صليت ولم يتجلى، بل يذكرون الله ويستغفرونه حتى يتجلى. هل تصلى فرادى؟
والله الأصل أنها مشروعة جماعة،
فجاء وجد الجماعة قد انتهت، هل له أن يصلي وحده؟
والله ما أعلم يعني شيء يمنع هذا.
وينادى لها الصلاة جامعة.
وينادى لها الصلاة جامعة، يعني هذه هذا هو النداء لها، الصلاة جامعة تكرر حتى يعلم الناس ويتوافدون إلى المسجد ويصلون.
ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويطيل القراءة والركوع والسجود كل ركعة بركوعين، لكن يكون في الثانية دون الأولى، ثم يتشهد ويسلم.
ويصلي ركعتين، ويصلي صلاة الكسوف ركعتين، لكن تطال فيها القراءة والركوع والسجود، ويقرأ يعني بعد الركوع، يعني بعد الركوع، بعد الركوع الأول، يعني لأن كل ركعة فيها ركوعان، فبعد الركوع الأول يقرأ، وبعد الركوع الثاني يسجد. ففي صلاة الكسوف ركوعان كما أن فيها سجدتان، كل صلاة فيها سجدتان وفيها ركوع واحد، إلا الكسوف فإن فيها ركوعان. ويقرأ بعد، يعني قبل الركوع، قبل الركوع، بعد الركوع الأول، وبعد التكبير، وبعد انتهاء القراءة بعد الركوع الأول، فإنه يعني يركع ويسجد.
قال: لكن يكون في الثانية دون الأولى ثم يتشهد ويسلم.
لكن يكون في الثانية دون الأولى ثم يتشهد ويسلم، يعني لا تكون الركعة الثانية كالأولى، بل تكون الأولى أخف من الثانية، والأول أطول مما يليه، القراءة الأولى أطول من القراءة التي تليها.
أي الركوعين تدرك به الركعة؟
تدرك الركعة بالركوع الأول، إذا فاتت الإنسان فاتت الركوع الأول، فإن الإنسان عندما يسلم الإمام يقوم ويقضي ركعة بركوعيها، فيتدرك بالركوع الأول.
ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه صلى بثلاث ركوعات، وجاء في صحيح مسلم،
هو جاء في صحيح مسلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وبأكثر من ذلك، ولكنها شاذة مخالفة للروايات التي جاءت بأن فيها بأن ما هو ركوعان فقط، وذلك أن صلاة الكسوف كلها تدور حول كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، والرسول صلى صلاة واحدة، ما صلى أكثر من صلاة، وعلى هذا فتكون محفوظة هي الصلاة التي فيها ركوعان، وهي التي جاءت عند البخاري وعند غيره، وأكثر الروايات إنما جاءت فيها، وبعض الروايات في صحيح مسلم جاءت بأكثر من ركوع، فتكون تلك شاذة، لأنه لا يمكن التوفيق بينها، لأن هذه ليست في صلاة كسوف وهذه صلاة كسوف أخرى، لأن كلها تتحدث عن صلاة واحدة وهي يوم مات ابنه إبراهيم، إذن هي شاذة غير محفوظة، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم.
وإن تجلى فيها أتمها خفيفة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
وإن تجلى وهو فيها أتمها خفيفة، لأن المقصود بصلاة الجنازة انتهى وقت صلاة الكسوف، انتهى وقت صلاة الكسوف بالتجلي، لأن عرفنا أن أوله ابتداء الكسوف وآخره التجلي، فإذا حصل التجلي معناه انتهى السبب الذي صلي من أجله، فعند ذلك يتمها خفيفة، يعني لا يقطعها وإنما يتمها خفيفة، ولا يستمر يصلي والكسوف قد انتهى، ويطيل القراءة والتكبير والركوع والسجود بعد حصول التجلي، لأن المقصود هو الصلاة إلى حين التجلي، ولهذا نفسه قال: صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فقيد ذلك بالانكشاف، ومعنى ذلك أنه إذا حصل الانكشاف الناس ينهون الصلاة فيتمونها خفيفة، ولا يستمرون في الصلاة وقد زال ما صلوا من أجله.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا، وصفتها صفة صلاة العيد.
ثم ذكر الاستسقاء، والاستسقاء طلب السقيا، والاستسقاء هو طلب السقيا، وقد شرع الاستسقاء بالذكر بالدعاء كما في خطبة الجمعة حيث استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وشرع بالخروج إلى المصلى وكونه يصلي ويستسقي ويخطب، يعني كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟
وهي سنة مؤكدة.
وهي سنة حضراً مؤكدة. وسفراً. وهي سنة مؤكدة حضراً وسفراً. نعم.
وصفتها صفة صلاة العيد.
وصفتها صفة صلاة العيد، يعني في القراءة بها وفي تكبيراتها وفيما يتعلق بها صفتها صفة صلاة العيد.
ويسن فعلها أول النهار.
ويسن فعلها أول النهار مثل وقت صلاة العيد. مثل وقت صلاة العيد. الناس يأتون بها في أول الصباح بعد ارتفاع الشمس.
ويخرج متخشعا متذللا متضرعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما صححه الترمذي.
ويخرج متخشعا متذللا متضرعا، يعني في خشية لله عز وجل وخضوع وذل ورغبة فيما عند الله. نعم.
فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة.
فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة، يعني ليست كالعيد إنها خطبتان وإنما هي خطبة واحدة.
ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه.
ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه. وقد جاء رفع اليدين في صلاة في الاستسقاء في خطبة الاستسقاء وفي دعاء الاستسقاء، وجعل ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض، يعني يكونه يعني يرفع يديه ويبالغ في الرفع وتكون يديه أو بطونها إلى الأرض وظهورها إلى السماء، وهذا خاص في الاستسقاء، يعني هذه الهيئة في رفع اليدين التي تكون البطون إلى الأرض والظهور إلى السماء هذه خاصة في صلاة الاستسقاء.
ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه ويكثر منه. ويقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن العباد والبلاد اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا.
يعني هذا مما يدعى به في خطبة الاستسقاء. في خطبة الاستسقاء يدعى بهذه الأدعية وأمثالها. نعم.
ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة
ويتحول إلى القبلة ويحول رداءه ويدعو سرا وكذلك المأمون يفعلون يحولون أرديتهم ويدعون مستقبل القبلة رافعي أيديهم. نعم.
يفعله الإمام على المنبر.
نعم على المنبر، لأنه على المنبر يتحوله على المنبر.
قوله طيب ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة
ما أعرف، يعني لأن الدعاء يعني يكون سرا وكونه في أثنائها ثم يرجع إلى الخطبة ما أعرف، لكنه يعني يحصل ولعل ذلك في نهايتها. أنا ما أعرف يعني شيء ينص على أنه يكون في أثنائها، أو أن يعني المقصود أثنائها يعني معناه أنه يعني بعد ما يخطب مستقبلا يعني يستدبرهم ثم يدعو وهم ويحول رداءهم وهم يحولون أرديتهم، ويكون ذلك بعد الفراغ من الخطبة، ويكون ذلك تفاؤل يعني بأن يحول الله حالهم من حال الجذب والقحط إلى حال الرخاء والخصب.
ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه.
نعم.
لأنه صلى الله
وكذلك المأمومون، لأن السنة جاءت بذلك في حق الإمام وفي حق المأمومين. نعم.
لأنه صلى الله عليه وآله وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه، متفق عليه. ويدعو سرا حال استقبال القبلة،
ويدعو سرا حال استقبال القبلة، يعني في حالة تحوله إلى القبلة هو يدعو والمأمومون يدعون وقد حولوا أرديتهم.
وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة.
وإن استسقوا عقب صلاتهم يعني بدعاء أو في خطبة في الجمعة يعني في خطبة الجمعة فأصابوا السنة. قضية عقب صلاتهم ما أذكر يعني فيه يعني ما أذكر الدليل عليه. وأما خطبة الجمعة فقد جاء في الصحيح في الصحيحين الرجل الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع يديه ودعا ثم أنزل الله المطر وحصل قبل أن يغادروا المسجد.
ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر،
يعني أول المطر عندما يحصل يعني للفرح به و يحصر عن رأسه وكذلك يخرج رحله. الرحل ما أعرف يعني الدليل عليه، ولكن كونه يعني يخرج هذا جاء.
ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأ،
ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأ، وقد جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقول إذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا،
ويقول إذا رأى المطر صار يعني يصب ويمطر يقول اللهم صيبا نافعا، يعني كونه يحصل به نفع، لأن المطر إذا وجد ولم يحصل من ورائه نفع ما حصل المقصود، وإنما المقصود بوجوده ووجود النفع من ورائه.
وإذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر استحب أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر.
وإذا زاد المطر على الناس في ديارهم ومنازلهم وحصل لهم مضرة بذلك فإنهم يدعون الله عز وجل، لكن لا يدعون بأن يرفعه عنهم أو يوقفه عنهم، وإنما يدعون بهذا الدعاء الذي فيه الأدب مع الله عز وجل والذي فيه طلب فضله وحصول المزيد من فضله، وذلك بأن يكون على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني ما يكون علينا، يكون حوالينا ولا علينا، فلا يطلب رفع الماء وإمساك الماء، وإنما يدعى بهذا الدعاء الذي فيه حصول الفائدة من رحمة الله ومن هذا المطر الذي ينزله الله، بأن لا يكون عليهم وعلى ديارهم بحيث يحصل لهم تضرر في منازلهم، وإنما يكون في البراري والفلوات التي يرعونها ويذهبون بمواشيهم إليها وينفعهم الله عز وجل بها. اللهم حوالينا ولا علينا، لأن عليهم حصل الضرر وهم يريدون أن يستمر الخير ولكن يكون حواليهم.
ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته،
ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا ثناء على الله عز وجل وحمد لله وشكر له سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد في الحديبية قال أصبح من عبادي، قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا برحمة الله مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب.
من أوقات إجابة الدعاء نزول المطر، عند نزول المطر
ما أدري.
وإذا رأى سحابا أو هبة ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره،
وإذا رأى سحابا أو هبة ريح فإن الله هنا يسأل الله من خيره ويستعيذ من شره، لأنه قد يكون عذاب، الريح قد تكون عذابا وقد عذبت عاد بالريح، والمطر قد يكون عذابا فيحصل به الغرق ويحصل به يعني الضرر، ولكن يسأل الله عز وجل الخير ويسأل الله من الخير ويسأله دفع الشر، يسأل الله من خيرها ويسأله اندفاع الشر، ولكن يقول اللهم يسألك من خيرها،
يقول ولا يجوز سب الريح بل يقول
لذهب
ها
لا لقبله
سيأتي بعدهم. بل يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا.
يعني يسأل الله عز وجل الخير فيها، ويسأله أن يدفع عنه الشر الذي يكون فيها إذا كان الله شاء أن يكون فيها شرا، لأنها تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. نعم. ولهذا جاء في خطبة الاستسقاء: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا حزم ولا غرق.
وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان، وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله.
وهذا أيضا سؤال يعني بمناسبة سماع أصوات بعض الحيوانات. فالديك جاء في الحديث الذي في البخاري أنه يكون رأى ملكا، ولهذا يسأل الإنسان يسأل الله من فضله. والحمار إذا نهق فإنه يكون رأى شيطانا، فلهذا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والحديث ثبت بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يعني يدل على أن هذه الحيوانات وهذه الدواب يعني ترى ما لا يرى الإنسان، فالديك يعني يرى ملك وهذا يرى شيطان.
قال رحمه الله تعالى: باب الجنائز.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.